السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس من مجالس تفسير سور المفصل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا ومعي في هذا المجلس إخواني في الله، أخي محمود الشيخ وفقه الله لكل خير، وأخي محمد ابن عبده وفقه الله لكل خير، وأخي عبد الغني النصير وفقه الله لكل خير. ونتدارس بمشيئة الله تعالى معا تفسير أواخر سورة الأعلى مع سورة الغاشية بإذن الله. هذا وبين يدي القراءة تفضل علينا أخونا محمود الشيخ وفقه الله لكل خير بقراءة أواخر هذه السورة الكريمة من قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، إلى آخر السورة، سورة الأعلى. فليتفضل، بارك الله فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي قد فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه من تزكى. فكلمة أفلح تعني فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. وأعظم مطلوب لنا هو أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه أن سخط الله عز وجل وكذا عذابه وناره. فهذا أعظم مرهوب نرهبه. قد أفلح أي قد فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب من تزكى، أي من تطهر من الشرك، من تطهر من الكفر، وعموما من تطهر من الكبائر والمعاصي، وكل بحسبه. فالمتطهر من الشرك سلم له الأمر والحمد لله إلى حد كبير. ثم بعد، التطهر من الكبائر والتطهر من الصغائر والتطهر من البدع. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه موحدا له، مقرا له بالوحدانية، وأتبع ذلك بصالح العمل وأجل العمل الذي هو الصلاة. فقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من اتقى الشرك وذكر اسم ربه فصلى، أي وذكر الله موحدا له، شاهدا بوحدانيته، مقرا بها، وأتبع ذلك بالصلاة، وهي أجل أعمال الإسلام. ففي الآية رد على فئة المرجئة الذين يؤخرون العمل عن القول، فيقولون إن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا قط مؤمن كامل الإيمان. وبعضهم يغالي في ذلك ويقول إنه على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، وبعضهم يضل ضلالا بعيدا، حيث يدعي أن من ادعى التثليث بقلبه مع نطق بالشهادتين يسلم، وهذا معتقد من أخبث المعتقدات. فقوله تعالى: وذكر اسم ربه، قال لا إله إلا الله، ذكر الله موحدا، وأتبع ذلك بالصلاة التي هي عماد الدين، التي هي عماد الدين، دال على أن العمل الذي منه الصلاة لا بد منه حتى نحظى بالفلاح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فتضمنت الآيتان توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك والتزكية منه. قال تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، ثم قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تفضلون أيها الناس حياتكم الدنيا وتقدمونها على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير لكم من الدنيا وأبقى لكم من الدنيا، كما قال تعالى: فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وكما قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، الآخرة خير وأبقى، فالنعيم فيها دائم لا يزول ولا ينقطع ولا يفنى ولا يبيد، وعذابها كذلك عياذا بالله على أهلها دائم لا ينقطع. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى. قيل إن المذكور كله موجود في الصحف الأولى من بداية السورة إلى هذا القدر، والآخرة خير وأبقى، كل هذا مذكور في الصحف الأولى. وقيل إن المذكور في الصحف الأولى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والتعميم أولى: إن هذا لفي الصحف الأولى، ثم بيان هذه الصحف. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فالصحف الأولى هي صحف إبراهيم وموسى، فقد كانت على إبراهيم وعلى إبراهيم عليه السلام تنزلت صحف، وكذلك موسى عليه السلام. وهل صحف موسى هي التوراة، هي الألواح، أم أن التوراة والألواح والصحف ثلاث أشياء متفرقة كلها على موسى عليه السلام؟ أعيد الصياغة: هل التوراة وصحف موسى والألواح كلها مسميات لشيء واحد وهو التوراة، أم أنها ثلاث أشياء متنوعة نزلت على موسى عليه السلام؟ فأقول: بكل قد قال فريق من أهل العلم هذا، وإثبات صحف موسى عليه السلام وصحف إبراهيم موجود في سورة النجم أيضا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ وإبراهيم الذي وفى، فإبراهيم كانت عليه صحف، وموسى عليه السلام أيضا نزلت عليه صحف، والله تعالى أعلم. وذكر إبراهيم وذكر موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام هو جد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا باتباع ملته، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وذكر موسى عليه السلام لأن قصته أشبهت قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته أشبهت سيرة النبي في أغلب مراحلها، وبالله تعالى التوفيق. ثم إلى أسئلة إخواني، وفقهم الله لكل خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، بارك الله فيكم يا شيخنا. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، هل ذكر اسم الله عز وجل في هذه الآية أريد به ذكرا معينا، أم هو ذكر الله عز وجل عموما من تسبيح وتهليل وذكر لله عز وجل عامة، وكذلك المقصود بالصلاة هنا هل الدعاء عامة ومنه الصلاة أم الصلاة فقط؟
الظاهر والله أعلم ذكر الله موحدا له ناطقا بالشهادة لربه سبحانه وتعالى، وأتبع ذلك بالصلاة، لأننا علمنا أن الله قال في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول عفوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاجتناب الطاغوت تضمنته كلمة تزكى أي تطهر من الشرك، واعبدوا الله تضمنتها كلمة التوحيد وأجل الأعمال وهي الصلاة. وكذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت متضمن أو تضمنته التزكية من الشرك، وكذلك الإيمان بالله تضمن توحيد الله والصلاة لله عز وجل، والله أعلم. هذا البادي الظاهر والله أعلم. تفضل.
في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله.
نعم.
هل يتناول هذا وذكر اسم ربه يتناول أيضا هذا الذكر؟
نعم، دخل ضمن كما أسلفته أن ذكر اسم ربه موحدا ناطقا بالشهادة له متبعا ذلك بالصلاة.
بارك الله
وفيكم. تفضل في سؤال.
قرينة هذه الآية في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فكأنها يعني تفسرها، فهل يعني أهل من العلماء ربط بينهم يعني
والذين هم أن لهم معرضون
ذكر الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، هنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل أيضا، ففي الآيتين تنبيه على الصلاة وأنه يفلح من أقام الصلاة.
نعم نعم، لكن إذا أردنا أن نجمع صفة المفلحين كما هو معلوم لن تؤخذ من آية واحدة، إنما كان الشأن في أي موضوع، يعني إذا أردنا أن نجمع صفة المفلحين حتى نكون منهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وهكذا أفلح إن صدق، وكهكذا قد أفلح المؤمنون وقد أفلح من تزكى، والله أعلم.
نعم شيخنا، في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، هل الذي في الصحف الأولى كما تفضلتم صحف إبراهيم وموسى هذا القدر من هذه السورة فقط أم عموم المعنى في كتاب الله عز وجل، أي الصحف الأولى تضمنت المعنى الذي جاء به القرآن الكريم عموما؟
هي وجوه، فمن العلماء من جعلها عائدة إلى على قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ومن العلماء من قال عائدة على السورة برمتها، ومن العلماء من قال عائدة على القرآن كله. لكن كما هو معلوم أن في كتاب الله القرآن شرائع لم تكن في صحف موسى عليه الصلاة والسلام، فكأن إيثار الحياة الدنيا وكون الآخرة أبقى أيضا داخل أصالة في الذي في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، والله أعلم.
يعني لو اعتمد القول الأخير أن المقصود به عموم القرآن ينصرف إلى
لا، هو ده يعارض بأشياء، أن في القرآن شرائع لنا لم تكن في صحف موسى عليه السلام ولا في صحف إبراهيم عليه السلام.
يعني إذا أخرج الشرائع تبقى العقائد، فدعوتهم كلها واحدة، دعوة الأنبياء كلها واحدة،
لا شك، إذا حملت على أصول الدين.
نعم
نعم. سؤال آخر. هلم إلى قراءة مطالع الغاشية أعانك الله على كل خير إلى قوله وزرابي مبثوثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة.
حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسبق البيان عن أن هذه السورة الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة الأعلى في الجمعة وفي الأعياد أحيانا عليه الصلاة والسلام، وفيها تذكير ببعض أمور الآخرة، وثم أمور أخرى فيها لفت نظر إلى آيات الله الكونية. يقول تعالى ذكره: هل أتاك حديث الغاشية؟ من العلماء من قال إن كلمة هل هنا استفهامية على بابها، ومنهم من قال إن كلمة هل هنا بمعنى قد، كما تقدم في تفسير قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالوجهان قائمان: هل أتاك حديث الغاشية، أي خبر الغاشية، والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، قيل أطلق عليها الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها، تغشى الناس بأهوالها، أي تغطي الناس وتعمهم بأهوالها، فلذا أطلق عليها الغاشية. وإن كان البعض قالوا إن الغاشية هي النار، إذ الله قال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، والغواش جمع غاشية. فأصل الغاشية الشيء الذي يغطي ويعم، ومنه قوله تعالى: عياذا بالله من النار، تغشى وجوههم النار. فهذه الغاشية أطلق عليها، وإذا غشيهم موج كالظلل، أي غطاهم موج كالظلل، فأطلق على القيامة غاشية، قيل لأن أهوالها تعم. وهنا قد يطرح سؤال: هل يلحق المؤمنين أذى وهم وكرب يوم القيامة، أم أن هذا متعلق بالكفار فحسب؟ هذه المسألة تجاذبتها الأقوال، والظاهر أنه يعتريهم نوع من القلق والخوف، ثم بعد يؤول أمرهم إلى أمان وسلام. وعلى بهذا يجمع بين الأدلة، لأن الله قال في كتابه الكريم: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وفي حديث الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام بعد أن يبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيستشفعون به، فيقول: نفسي نفسي، إني عصيت ربي، إني أكلت من الشجرة، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وكذلك في الحديث أن دعوة المرسلين بجنبتي الصراط: رب سلم سلم. هذا والله أعلم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الناس فيها تنقسم أقساما: وجوه يومئذ خاشعة، وهي وجوه أهل الكفر، وجوه يومئذ ذليلة. فإن قال قائل: لماذا وهي خاشعة، لماذا تخشع يوم القيامة وتعذب؟ فالجواب أن من خشع في الدنيا ذل نفسه لله، وسجد لله وركع وسجد، وسجد لله وركع وقام، فإنه يؤمن يوم القيامة. والذي تمرد على ذلك يذل ويهان ويخشع يوم القيامة. وقيل خاشعة خاصة بالناس كلهم، لكن يدفع هذا الأخير ما بعده من الآيات. فالخاشعة هنا الذليلة المهانة، بدليل قوله عاملة ناصبة، مهمومة مشغولة، متعبة مرهقة، تصلى نارا حامية، تدخل نارا مستعرة تكوى بها وتشوى بها عياذا بالله فيها، أي قال تعالى تصلى نارا حامية، تسقى أي يسقى أصحاب هذه الوجوه، تسقى من عين آنية، تسقى هذه الأنفس أصحاب هذه الوجوه الخاشعة من عين آنية بلغت أعلى درجات حرارتها. ومنه قوله جل ذكره يطوفون بينها وبين حميم آن، أي بلغ أعلى درجات غليانه، بلغ أعلى درجات الغليان، تسقى من عين آنية، من عين مأواها ساخن، بلغ أعلى درجات الحرارة عياذا بالله. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فإذا سألت عن شراب أهل النار فمن عين آنية، إن سألت عن طعامهم فهو من ضريع. قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، كيف وقد قيل ولا طعام إلا من غسلين؟ كيف وقد قيل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم؟ فهذا قد يجاب عليه بالآتي، إما أن يقال إن فئات من أهل الكفر تأكل فقط الضريع طيلة بقيها في النار خالدة مخلدة، وطائفة أخرى تأكل من الضريع، وطائفة ثالثة تأكل من الغسلين، وإما أن يقال إنها زمنا طويلا تأكل من الضريع وبعد زمنا طويلا تأكل من الغسلين وبعد زمنا طويلا تأكل من الزقوم، فالله أعلم. قال تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع عياذا بالله من ذلك. إذا كان الإخوان يسأل فليطرحها.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هذه السورة لها مثيلات في كتاب الله عز وجل، بدأت بالاستفهام عما يتساءلون هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فما الحكمة في ذلك؟
قيل إن الاستفهام إذا بنينا على أنها استفهامية للفت نظر القارئ، استفهام للتنبيه، استفهام للتنبيه، ولا أخفى أن هذا يتكرر. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في قولي هل أتاك حديث الغاشية، قلتم إن الغاشية يمكن أن تعم الجميع، لكن تعم الكفار بالعذاب وتعم أهل الإيمان بالرحمة، لكن هناك بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها أن المقسطون على منابر من نور، وأن هناك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فنريد يعني وجه الجميع.
هذا يكون في مراحل، هذا يكون في مراحل، لكن إذا خرج الناس من القبور، خرج الناس من القبور، لا يخفى عليك أن حديث الشفاعة الطويل، الأنبياء أنفسهم كما سمعت حتى يقال للخليل إبراهيم أنت خليل الرحمن، يقول قد كنت خليلا من ورائي ورائي من ورائي يعني، وموسى يقول نفسي نفسي عصيت ربي أكلت من الشجرة، وفي الحديث تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة فيبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. الحديث في هذا كثيرة والله أعلم.
عشان هل وجه في التفسير؟
نعم تفضل.
في قول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هل هو وجه صحيح أن يقال أن هؤلاء في القساوسة أنهم خاشعون في باطل وفي كفر عياذا بالله، ومع ذلك فهم يصلون نارا حامية؟
هذا قول ضعيف في التفسير، وإن كانت الآية تشمل كل من تخشع في الدنيا وهو على باطل. لكن قوله وجوه يومئذ عائد على يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة عائدة على الحال يوم القيامة، ليس الحال الذي كان في الدنيا.
إذن شيخنا الغرض بالخشوع هنا الخشوع أي الذل، وليس الخشوع الذي هو من الإيمان.
نعم 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 نعم.
شيخنا
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف الخفي.
نعم. شيخنا عاملة، ما معنى عاملة؟ ما العمل الذي عملوه فلذلك كان لهم النصب؟ وتفضلتم بتفسير النصب أي التعب.
هي هل قوله عاملة ناصبة، هل هذا كان في الدنيا أنها كانت تتعب في باطلها، تعمل أعمالا باطلة وترهق نفسها فيها وتنفق أموالا بايضة وترهق نفسها في ذلك وتسعى في الشر سعيا وتتعب، فينقلب الحال يوم القيامة أن كل هذا يعود عليها وبالا، كما في نظيرها في المال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هل هذا وجه؟ هو وجه، لكن هنا يبدو والله تعالى أعلم أن العمل والنصب يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة عاملة ناصبة في النار، ولا يخفى عليك أنها في النار تصرخ وتصيح وتتردى تتردى وتصعد، يعني النار تطيرها لأعلى وتنزل بها إلى أسفل، فكل هذا من الجهد الذي يسبب تعبا والله أعلم.
وتدعو بالصبور على نفسها.
نعم نعم أحسنت، تدعو بالصبور الذي هو الويل والهلاك والله أعلم. نعم السلام عليكم، اتفضل.
عشان في قوله من ضريع، هل أيضا وجه التفسير الذي يقول أنهم لما يروا العذاب يتضرعوا؟
لا ليس هذا
ورد في القرطبي وفي غيره،
ليس قول مهجور. قول مهجور
جعفر النحاس في طائفة من
لا عفوا قول مهجور ولا يعول على أهل اللغة في كثير من المواطن في التفسير التي خالفوا فيها سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. نعم.
إذن فما معنى الضريع يا شيخ؟ هو طعام لك؟
نوع طعام.
نعم
نوع طعام.
نعم عفوا الله.
نعم خلاص. أما قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة ففي باب المقابلة، هناك وجوه خاشعة ذليلة مهانة مصابة بالذل والصغار، ووجوه يومئذ ناعمة. وجوه الكفار باسرة، فيها بصور، فيها تجاعيد، فيها دمامل. أما وجوه أهل الإيمان فناعمة نضرة، قال تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، رضيت عن سعيها الذي سعته في الدنيا من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وصدقة وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وإصلاح بين الناس وعفو عنهم، كل هذا وغير هذا من الأعمال الصالحة تحمده تلك النفوس يوم القيامة وأصحاب هذه الوجوه يوم القيامة. نعم لسعيها راضية. سلف وبينا أن الوجوه هنا ذكرت والمراد أصحابها، ذكرت الوجوه والمراد أصحابها. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله. عليكم السلام،
بارك الله فيك. شيخ، من المخاطب بقوله هل أتاك حديث الغاشية؟ هل المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حصرا أم عموم المسلمين؟ هذا السؤال الأول. ألو، إن شاء الله السؤال واضح يا شيخ.
واضح. المخاطب وإن كان مفردا هل أتاك، قد يعنى به الرسول وأمته له تبع، وقد يعنى به عموم الإنسان، والظاهر أن المراد عموم الإنسان بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أما السؤال الثاني يا شيخ، هل صحيح بما قاله؟ يعني أنا سألتك في الحلقة الماضية عن بعض الأسئلة والملاحظات واستفدنا منك جدا وكثيرا، مبارك الله فيكم
وفيكم
العزيز
وفيكم.
أما السؤال الثاني، هل الشيخ أسامة بن لادن يعتبر من الشهداء؟ لأننا سمعنا المتصل الرافضي أثار الدراجي الذي قال أن أسامة بن لادن والزرقاوي كفار ودمهم حلال وهم أشد من الصهاينة على الإسلام.
ليس أسامة بالكافر، بل رجل مسلم، بل رجل مسلم له وعليه، وليس المجال مجال بسط للحديث عنه الآن، ولعل ذكره يتأتى في موضع آخر، وهو قد أفضى إلى ما قدم، لكن يناقش ما تقلده من فكر فيما بعد إن شاء الله تعالى لبيان وجوه الزلل والخطأ. أما هذا الصنيع الذي صدر منه فلا يخرج عن دائرة المسلمين، هداك الله. نعم تفضل. أي قوله تعالى لسعيها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، هل الوجوه ترضى أم أصحاب الوجوه هم الذين يرضون؟ ولعل هذا في إشارة إلى مسألة المجاز في القرآن، وإيجاز القول في المجاز أنه كاصطلاح لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن القرون المفضلة، ولكن العبرة بما آل إليه هذا المجاز، إن آل إلى سنة قبل، إن آل إلى بدعة وضلالة رفض، كهؤلاء الذين يؤولون من أهل البدع والضلالات من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين ينفون صفات الله عز وجل عياذا بالله من جهالتهم، وبعضهم يتبجح بالإعلان عن هويته الأشعرية، يتبجح، فلا أدري أجاهل هو أم ماذا يصنع في آيات الله؟ إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال يد الله ملأة، يد الله ملأة، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، فكيف أصنع هؤلاء نفات الصفات في هذه الآيات؟ الله المستعان. قال تعالى فأولا كإيجاز القول نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا النهج العام في مسألة الصفات، لله يد لكن يده ليست كيد خلقه، ليست كيد خلقه. قال تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، أين مستقرها؟ هي في جنة عالية، علو المكان وعلو القدر والمنزلة، علو المكان هي جنة عالية وكذلك علو المقام والقدر. قال تعالى لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها نفسا تلغو، إنما كله كلام طيب، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قال تعالى فيها عين جارية، أي في هذه الجنان عين جارية، فيها سرر مرفوعة أي عالية، عالية القدر والمكان كذلك، وأكواب موضوعة معدة حاضرة جاهزة، ونمارق مصفوفة، والنمارق معروفة، النمارق الأشياء التي تزين بها الأشياء، والزرابي المبثوثة المتكئات التي يتكى عليها المنتشرة، هذا وبالله تعالى التوفيق إلى أسئلتكم.
شيخنا بارك الله فيكم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة، يعني بعض الناس ينظر ليأخذ هذه الآية على ظاهرها فيضعها مثلا الحلاق على محله،
هذا من الباطل ومن العبث بالآيات. إذا كتب الحلاق مبطلا في كتابته وجوه يومئذ ناعمة، ويتدل بها على حلق اللحية أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قص الشارب وأفو اللحى، فكلامه باطل، ينزل آيات الآخرة على أمور الدنيا. أنت تعرف أن المؤمن لا يشرب الخمر في الدنيا ويشربها في الآخرة، لكن خمر تختلف عن خمر، لا يلبس الحرير في الدنيا ولكن يلبسه في الآخرة، لا يلبس الزاء في الدنيا ولكن يلبسه في الآخرة.
هذا يقال مما يسمى بالإلحاد في آيات الله ووضع الشيء في
يعني الله. جهل، يعني أظن الناس لا يقصدون الإلحاد، إنما هو جهل منهم والله أعلم.
عشان هل يرد في تفسير قوله تعالى لا تسمعوا فيها لاغية حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟
أعد السؤال يا شيخ.
هل يرد على الآية أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ هل يفسر بها أيضا
في
قوله لا تسمع فيها لاغية؟
أي لا صخب. نعم حسنت. بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. نعم.
في قوله في جنة عالية، في دليل على أن الجنة في السماء.
نعم.
فهل في السنة أيضا يعني؟
هناك ما هو أصرح، الرسول عليه السلام رأى سدرة المنتهى بعد السماء السابعة، قد قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم.
شيخنا في قوله تعالى لسعيها راضية، لسعيها راضية، الرضا هنا هل رضا بالسعي أي رضا بالعمل وفرحا به، أم رضا بالجزاء عليه، أم كلاهما معا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقال هنا شكرت سعيها، حمدت أن صنعت هذه الأعمال وشكرت الجزاء كذلك. نعم، يعني على الاثنين.
نعم، كما أيضا في قوله تعالى يعني آية تشهد لها ولسوف يعطيك ربك فترضى.
نعم،
هي في نفس المعنى، أي يعطيك الله من النعيم حتى ترضى. وأظن في حديث إن صح يقولون يعني يعطى من النعيم
ترضى عن الثواب،
أو لا
سوف يعطيك ربك فترضى، قيل عن الثواب وقيل في الدنيا.
يعني قرأت في وجوهها في وجوه تفسيرها أي ترضى بالنعيم لكسرته وأنه لا يتوقع هذا النعيم،
هو محمول على الأمرين، على الدنيا والآخرة.
نعم.
السلام عليكم. أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. السلام عليكم.
عليكم السلام. صبح الله يا عم الشيخ، ما شاء الله عليك، أتكلم ولا تقطعوا زي كل مرة.
نحن نحمد الله أننا نقطع حديثا فيه نيل من أصحاب النبي.
جبان لأنك صاحب جزء يا أبو قديل.
هم هؤلاء الشيعة، والحمد لله الذي أظهر أمرهم، فكان أمرهم ملتبس على كثيرين من الناس، وكانوا يخدعون في الشيعة من أجل عمائمهم ولحاهم، والآن تبين معتقدهم في هذه الأزمان بعد أن خرج علينا أمثال هذا المتصل الذي لا يبرح يسب أمهات المؤمنين ويسب أزواج النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، سب أصحاب النبي الأمين رضي الله تعالى عنهم. فأطمئنك، ظهر أمركم بأمثال هذه القاذورات التي تخرج منك ومن أمثالك.
تفضل. شيخنا المبارك بارك الله فيك، في هذه الآيات تدل على أصل كبير وهو الترغيب والترهيب، فيذكر الترغيب مع الترهيب، قوله تعالى خوفا وطمعا رغبا ورهبا غفر الذنب قبل التوب شديد العقاب. فيعني لو نبهت بارك الله فيك على من يعني يأخذون الدين ترهيبا فقط ويدخلون في يعني عبادات من جهة.
تقصد أن آيات عذاب ذكرت وتبعتها؟
نعم، هذا شأن القرآن كله.
لا شك. نعم. أن هنا توسط والحمد لله واعتدال، ولهذا أدلته المتعددة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وكذا ينبغي أن يكون المؤمن يرجو ويخاف، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. في الحديث لو يعلمون ما عند الله من الرحمة ما قنط كافر من رحمته، ولو يعلمون ما عند الله من العذاب ما طمع أحد بجنته. نعم
شيخنا بارك الله فيك، في قوله تعالى فيها سرر مرفوعة، يعني هل هناك علة لرفع الأسرة؟
علة لرفع،
يعني لماذا رفعت الأسرة؟ هل في رفعها متعة أو لذة؟
هذا من يعني علو المكان، شيء يعني علو المنزلة. ألم ترى أن الله قال ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش، ففي رفعة المكان رفعة للقدر أيضا، رفعة للقدر أيضا.
ذكر بعضهم أنه ليرى ما أعده الله له في،
هذا وارد أنه ليرى ما أعد الله له من حور العين ومن والخيرات الحسان ونحو ذلك، لكن عموما ارتفاع المكان ينم عن علو المنزلة وعن جميل الثواب. لكن هنا أذكر أمرا أيضا، فلا أدري ماذا سيكون تعقيب إخواني في هذا الباب. الآن نرى غرف المديرين، غرف المديرين، غرف الرؤساء، كرسي كبير جدا أمامه مكتب، وبعدها كراسي صغار دون ذلك. هل هذا الصنيع هو يعني هل هو مأخوذ من 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 هويتنا ومن شرعاتنا ومن فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، أم أنه ينبغي أن تكون الكراسي باستواء واحد دون ما يعني تعالي شخص على شخص، فالمدير يجلس على مكان مرتفع ضخم والآخرون جلوس على أماكن أدنى منه منزلة، لعلكم ترون ذلك. لكن إذا جاء واحد ذو منصب لا يرضى أن يبقى في على مكتبه، بل ينزل يجلس بجواره. فأظن أن هذا وارد لنا من بلاد يعني ليس من شوها الإسلام، وارد لنا من بلاد الكفر. وأظن أن الأولى والله أعلم أن يتساوى الجميع في مجلسهم للدلالة على التواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكاد يعرف بين أصحابه، حتى لما جاء الأعرابي قالوا من قال من منكم محمد، أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، وأشاروا إلى الرجل الأبيض المتكئ. فلعل هذا من التواضع أن يتساوى الجميع، ولا أدري ماذا سيقول.
أيضا لعله يكون في هذا الباب أيضا قول الصحابي، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك،
يرمي الجمرة. يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني لما فيش وسع وسع وسع، ما فيش ضرب الناس حتى يوسعوا له، يمشي مع المسلمين عليه الصلاة والسلام.
بشأن استواء المقاعد وكذا، هل يشكل ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه؟ فكان البعض لهم تكرمة دون غيره، فهل يعني يشكل هذا؟
ويعني تكرمة المراد بها الضيافة،
المراد
مكان الاستضافة، مكان الاستضافة
ليس مكان تشريف مثلا أو
هذا
خاص بصاحب،
الظاهر أنه مكان الاستضافة عموما. والله أعلم.
جزاك الله.
هذه الجلسة أحيانا شيخنا يعني ربما تؤثر في قلب الشخص، يعني
أنت معي يا شيخ محمد،
كلنا معك.
يعني أحيانا الشخص إذا جلس في مجلس عالي يرى نفسه كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الكبر في الفدادين أصحاب الإبل وأن السكينة في
نحن نقول كلاما نخشى أن يعني تصير علينا سائرة، يعني من لكن التواضع مطلب.
حضرتك بتقول الأولى ليس واجبا، لم تقل واجب أو محرم أو كده.
لا ما فيش حرام،
كلمة الأولى أحسنت،
حرام
طريق الرفعة عن التواضع.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
ربما
هل يستدل علينا رفع أبويه على العرش؟
مصلحة معينة،
أو أنه كان تابعا لطقوس من في زمانه ما لم تخالف، ما لا أقصد طقوس عبادية، تعبدي، إنما أقصد العرف السائد في أوساط الملوك آنذاك عليه الصلاة والسلام، مش طقوس، أقصد كن زلة اللسان كلمة طقوس، لكن أيضا
محل بحث
عرش بلقيس، عرش بلقيس، لكن الملوك كان لهم شأن.
ربما يستدلون شيخنا بارتفاع الخطيب على منبره، لكن هذا يكون لمصلحة لا شك، لأن هذا حتى يعلم الناس ويسمعونه.
أيضا يمكن أن يقال أن هذا في شرع من قبلنا، وأن كان عندهم السجود مثلا تحية، لكن
لا، هو بس يقال أن هذا كان عزيزا على مصر، وكان هذا المنصب آنذاك يعني يتقلد بهذه الطريقة، والله أعلم. لكن هدي نبينا محمد، هنبحث عن هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هل كان يجلس في مكان مميز عن أصحابه؟ هو هذا السؤال.
شيخنا لو فرقنا وقلنا مثلا أنه من أهل الوظائف أو من أهل الأمر ليتميز عن الباقي، بحيث أنه يطلب أو يوزع القاضي مثلا، كرسي القاضي أو كرسي الشيخ مثلا،
حتى كرسي القاضي أنا في نزاع فيه، أنا أتكلم عن نبينا محمد عليه السلام. هل كان صلوات الله وسلامه عليه يجلس أثناء جلوسه مع أصحابه رضي الله عنهم أو إتيانهم إليه لقضاء مصالحهم، هل كان هو في مكان علي وهم دونه؟ لأن القضاء أيضا أخذ رسما غير رسمه، القضاء الآن أخذ رسما غير رسمه، بل كان في بعض كتب السلف أن القاضي قبل أحيانا الشخص في الطريق يقول له اذهب اسجن نفسك، أنت محبوس مدة زمنية، فكان الأمر أسهل من كده. لما القاضي الآن تعظيم أكبر من ما يستحق، القاضي بشر غاية يقضي بين الاثنين، أما بالطرق التي يستعملها القضاء الآن، هل هي موافقة للكتاب والسنة في طريقة الجلوس وطريقة ينظر أيضا. لكن السؤال المحدد، هل كان الرسول عليه الصلاة والله وسلامه يجلس في مكان علي وأصحابه دونه؟ هذا السؤال نرجع حتى الآن لا نأخذ وقتا أطول من في غير تفسير الآيات، فنحن نحب كتاب ربنا. قال تعالى هي سرهم مرفوعة وأكواب موضوعة الآيات. تفضلوا لو في أسئلة
نقرأ الآيات شيخنا.
لا، لو في أسئلة متعلقة بالقدر الذي ذكر
في قول شيخنا وأكواب موضوعة، البعض يفرق يعني المفسرين وجدنا هذا بين الأكواب والكأس، كل ذكر في القرآن، فما يعني؟
يقول الكأس ما كان له عروة والكوب ما لم تكن له عروة، يعني يد يمسك بها، كذا قال البعض. وقيل إذا أطلقت الكأس فهي المليئة بالخمر، المليئة بالخمر كالجنازة، التابوت الذي يوضع فيه الميت هو تابوت صندوق، إذا وضع فيه الميت
الجنازة
يسمى كذا. أقرأ شيخ محمود. أفلا ينظروني إلى الإبل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا لفت نظر إلى آيات الله عز وجل التي يستدل بها على قدرته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، فيقول تعالى أفلا ينظرون، أفلا ينظر هؤلاء الموردون عن الإيمان إلى الإبل كيف خلقت وهي عظيمة هائلة، وإلى السماء كيف رفعت دون عمد، قال تعالى بغير عمد ترونها دون عمد ترى، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت ومهدت. ففي كل هذا دلالات على قدرة الله، وكما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد هذا يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد أرشدهم الله إلى هذه الآيات، فذكر يا رسول الله إنما أنت مذكر، هذا دورك في هذا الباب، باب الهداية، لن تملك هدايتهم، إنما فقط أنت في هذا الباب مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست بمسيطر عليهم ولا بمجبر لهم على الهداية، كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار. فأنت وأنت رسول الله لن تستطيع هداية الأقوام هؤلاء، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فإلا هنا بمعنى لكن، فيعذبه الله العذاب الأكبر هو عذاب النار عياذا بالله، كما قال تعالى الذي يصلى النار الكبرى إن إلينا إيابهم. هذه آيات التصبير للنبي عليه الصلاة والسلام، إن إلينا مرجع هؤلاء المكذبين بل مرجع الخلق أجمعين، ثم إن علينا حسابهم فنجازي كلا بعمله. هذا والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، وجه الربط بين خاتمة السورة وأولها، فالآية يعني تتضمن في البداية وعيد للكفار، وفي يعني بعد ذلك وعد للمؤمنين،
ولازم أن يكون هناك رابط بين الأول والآخر، لكن عموما ثم إن علينا حسابهم بعد أن نحاسبهم، منهم من يصلى نارا ومنهم من ينعم في الجنان والله أعلم.
شيخنا كأن من الناس من يكذب بهذا، فلذلك يعني الله جل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يريد أن يثبت للمن ينكرون
يكذبون بالبعث نعم. وبتوحيد الله
نعم فيضرب لهم آيات من آياته نعم. حتى يثبت لهم
نعم.
شيخنا في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، ربما يكون شخص إنما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم السيطرة لما فرض أو صنح له بالجهاد فقتل كثير من الكفار،
لا هذا باب آخر، لست عليهم بمسيطر في باب الهداية، لست بمجبر لهم على الهداية، إنما أمرها إلى الله. إنما كوننا نقول إن عمل الرسول كان قاصرا على التذكير، قد يقال كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بالأمر بالقتال، لكن ما دمنا نستطيع ألا نحكم على شيء بأنه منسوخ فالنسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع والله أعلم.
شخنا في قوله تعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعني فيه بيان أن العذاب درجات،
لا شك لا شك، وقد يقال الأكبر بالنسبة لعذاب الدنيا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ناركم التي توقدون جزء من ستة من سبعين جزء من نار جهنم، قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة ميمونة مباركة، وأن يبارك في إخواني محمود ومحمد وعبد الغني، وفقهم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله أن يثبت هذا المجلس في صحائفنا وصحائفكم أيها الإخوة وصحائف المستمعين والمستمعات الكرام. اللهم آمين. وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله مع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله والاستغفار المتواصل مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.